بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء. أيها الأخوة، ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات نعرضها في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. سماحة الشيخ، هذه رسالة تتعلق بالحج. يقول المرسل: أخوكم في الله وجابر يحيى الشوفي المالكي، رجل له مدة طويلة ولم يحج مع أنه يملك الزاد والراحلة ويزعم أنه لا يستطيع الحج، فما حكمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه والاهتداء بهداه. أما بعد، فإن حج بيت الله الحرام فرض على كل من استطاع السبيل إليه من الرجال والنساء، لقول الله سبحانه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الذي يملك زاد وراحلة، يملك القدرة على أداء الحج ثم يتخلف، قد أتى كبيرة عظيمة ومنكرا عظيما، فالواجب عليه التوبة إلى الله والبدار بالحج في أول فرصة تمكنه، وليس له التخلف عن ذلك أو التساهل بذلك ما لم يستطيع الحج ببدنه وماله. وهذا أمر يجمع على عباد أهل العلم، ليس في خلاف، بل قد يجمع العلماء على وجوب الحج مع الاستطاعة على جميع المكلفين من الرجال والنساء إذا استطاع ذلك ببدنه وماله.
نعم. هذه الرسالة من المرسل ميم عين ميم بريدة القصيم، يقول: قمت بتأدية فريضة الحج في إحدى سنين حجا مفردا، وكما هو معلوم بقيت محرما بعد طواف القدوم حتى رمي جمرة العقبة يوم النحر 10 ذي الحجة، ثم الحلق والتحلل الأول، وأكملنا مناسك الحج الطواف والإفاضة. وعندما يقول وعندما سألنا عن حقيقة هذا الحج، طلب منا أداء عمرة لمن لم يسبق له أداؤها، وفعلا أدينا هذه العمرة من 70. ما حكم من حج مفردا بدون عمرة؟ هل هي واجبة لتمام الحج أم لا؟ نرجو الإيضاح وفقكم الله.
الحج مفردا صحيح، والعمرة لا بد منها، فإن ظن أهل الحج وحج قارنا أجزأ ذلك وكفى. فإن حج حج مفرد عن أحرام بالحج وبقي على إحرامه حتى كمل مناسك الحج، فإنه يحتاج إلى عمرة بعد ذلك من التنعيم أو غير التنعيم من الحل، يعني التنعيم أو الجعرانة أو غيرهما من الحل. فإذا أدى ذلك بأن أحرم من الجعرانة أو من التنعيم فطاف وسعى وقصر وحلق، تم عمرته والحمد لله، والعمرة واجبة في أصح قولي العلماء، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومنها أنه لما سأله جبرائيل عن الإسلام ذكر له أنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال: وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت وتعتمر، فذكر العمرة في بيان الإسلام فدل على فرضيتها. وقد روى ذلك الحديث هذه الزيادة ابن خزيمة في صحيحه وجماعة بإسناد صحيح. نعم.
سؤاله الآخر يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟ يقول: هل يجوز أداء العمرة عن والدي المتوفى وتكليف شخص آخر بتأدية الفريضة عنه؟
لا بأس في ذلك، لا بأس يؤدي العمرة عن والده ويكلف شخص ثقة يؤدي العمرة عن الحج، لا بأس في ذلك. وإن تولى بنفسه أداء العمرة والحج عن والده فهذا أكمل في البشر. ويجوز أن يؤدي الحج عن والده شخص غيره وهو يؤدي العمرة، كما يجوز أن يحج عن شخص ويعتمد على شخص آخر، كل هذا لا بأس به.
أيضا يقول: من قص شعره ناسيا أو جاهلا وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي، هل عليه فدية؟
كيف؟
يقول: وما حكم من قص شعره ناسيا أو جاهلا وهو محرم بالإفراد بعد الطواف والسعي؟
إلا كان قد طاف وسعى الحجة.
نعم.
فلا بحر عليه في قص، لأن حينئذ طاف وسعى قد أدى الركن الأول والشيء الأول من الأمور التي حسبها التحلل وهو الطواف ومن يتبعه السعي، فإذا فعل ذلك ساغ له حينئذ أن يحلق أو يقصر، والحمد لله، وبهذا يحصل التحلل الأول.
نعم.
ثم بعد رمي الجمرة يحصل التحلل الثاني، وإن كان قد رمي الجمرة بعد قضاء الطواف فلا حصل التحلل أول بالرمي والطواف، فيكون حينئذ مباح له حصل الحق والتقصير، والمشروع له أن يحلق أو يقصر. فلو قصر أو حلق جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، لأن محل أولا الجاهل لا شيء عليه والناس لا شيء عليه، ثم ثانيا لو تعمد ذلك فإنه جائز نحلين، لأن قد فعل واحدة من الثلاثة فظلم أو طاف فقد شرع له أن يحلق أو يقصر، إذا تعمد ذلك فله المشروع له، وإن فعله ناس من جاهل فلا شيء عليه، حتى ولو كان قبل الطواف والسعي، حتى ولو كان قبل عرفة لو قصر أو حلق من رأسه جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه، هذا صحيح.
أحسنتم. سؤاله الأخير يقول: هل العمرة للمتمتع والقارن هي نفس طواف القدوم؟ أعتقد أنه يريد هل طواف العمرة للمتمتع والقارن هل هو نفس طواف القدوم؟
إذا كان قارنا
نعم
فطوافه طواف قدوم، والعمرة قد دخلت الحج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دخلت الحج إلى يوم القيامة، فيحرم بهما جميعا وقد يطوف ويسعى ويعتبر طواف القدوم والسعي سعي الحج، ويبقى على إحرامه إذا كان معه هذه الإبل أو بقرة ولم يبقى على إحرامه إلا الحج، فإذا جاء يوم عرفة فوقف بعرفات ثم يوم العيد دم الجمرة جمرة العقبة ويحلق ويقصر ويحصل التحلل الأول ثم يطوف حينئذ ويكون بذلك قد أدى الحج وعمرة جميعا وأجزأه السعي السابق، وطواف الأول طواف القدوم، هذا إذا كان قارنا هو الذي أحرم الحج وعمرة جميعا وبقي على إحرامه إما لأنه ساق الهدي أو لأنه رأى أن هذا جائز ففعله واستمر على إحرامه، فإن هذا طواف الأول يعتبر طواف قدوم، ولو دخلت الحج وصار حكم الحج والسعي هو سعي الحج مقدما، فطواف الحج يكون بعد عرفات يوم العيد متأخرا طواف الحج يوم العيد أو بعده فلا طواف الحج، بخلاف من أحرم العمرة وحدها فإن طواف القدوم وطواف العمرة يجزئه، يكون طواف القدوم طواف واحدا يطوف سبعة أشواط ويكفي عن الله وعن القدوم ولا يحتاج إلى طوافين طواف القدوم وطواف العمرة إذا كانت عمرة مفردة. نعم.
طيب وإذا كانت العمرة إذا اعتمر متمتعا الحج متمتعا؟
إذا اعتمر متمتعا كذلك عمرة مفردة،
عمرة طواف
الخوف وطواف القدوم.
نعم يكفي. هذه الرسالة من سلمان طاوي الرمزي، يسأل أيضا عن الحج، يقول: إن لي زوجة وقد توفيت ولم تقضي فريضة الحج، وأنا أريد أن أحج عنها غير أنني لم أقضي فريضة الحج عن نفسي، وما أدري هل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عنها، وهل يجوز لي أن أنيب واحدا يحج عني؟ أفيدوني أثابكم الله.
أما الميتة هل إله الله خير إلا أن السلام يحج عنها من احتقاس الطيبين، وإن أخر ذلك حتى يحج عن نفسه ثم يحج عنها فلا بأس، أولا يحج عن نفسه يبدأ بنفسه أولا هذا هو الواجب، ثم يحج عنها إذا شاء بعد ذلك، وإن أحب أن يعجل حجها فيعطي بعض الثقات ما لم يحج عنها فلا بأس كله طيب.
هذه رسالة من المستمع محمد صالح زروي من ينبع البحر، يقول: كيف يفعل الحاج إذا احتلم وهو محرم وهو في فعل الحج، وبأن الكعبة لا يطوف بها أحد وهو جنوب؟
إذا احتلم وهو محرم يغتسل غسل جنابة ولا شيء عليه، لأنه لم يتعمد هذا بل ليس باختياره، مثل الصائم في رمضان يحتلم في النهار يغتسل ولا شيء عليه، صومه صحيح وحجه صحيح، إذا احتلم بعرفات أو في مزدلفة أو في الطريق بعد ما أحرم كل ذلك لا حرج عليه، ولكن يلزمه النص، فإن لم يجد ماء لأن في محل ما في ماء أو كان مريضا لا يستطيع استعمال الماء استعمل فيهم تعصب من التراب يضرب التراب يديه بنية جنابة فيمسح وجهه كفيه بنية جنابة ويطهر بذلك ولا شيء عليه وحجه صحيح ومثابه، لأن هذا الأمل لأن هذا الاحتلال ليس باختياره.
نعم.
والله لا يكلف نفسا إلا وسعها سبحانه وتعالى.
نعم. هذه الرسالة لم يذكر صاحبها اسمه، يقول: ما حكم الشك في الطواف؟ هل هو كامل أو ناقص أو زايد؟ أفيدونا وفقكم الله.
الشك في الطواف مثل الشك في الصلاة، إذا شك أن طاف شوطين أو ثلاثة جعلها شوطين، وإذا شك أن طاف ثلاثة أو أربعة جعلها ثلاثة، وإذا شك في ستة أو سبعة جعلها ستة، ويأتي بالسابع يعني يبني على اليقين حتى يكمل السبعة بيقين، هذا الواجب عليه هذا الواجب عليه.
هذه الرسالة من إحدى الأخوات المرسلة، تقول: أختكم في الله من المملكة العربية السعودية، تقول: إنني امرأة قريبة من الله ومتمسكة بالله عز وجل، وتقول: يوجد بالقرب منا جار يمر إلى صلاة العشاء وهو متوضئ ويذهب إلى المسجد، وزوجي يبقى بدقائق قليلة، وأن زوجي قد وسوس له الشيطان ويشك بي وبجاري، وأنني بريئة وأنني راجية جزاها من الله، لكن سمعت كلام بعض الناس أو الأخوات أن المرأة تحرم على زوجها إذا شك فيها، أفيدون جزاكم الله خير الجزاء، هل هذا صحيح؟ وهل المرأة تحرم على زوجها؟
إن شك زوجته واتهمها بأنها تأتي الفاحشة أو أن لها صاحبا، هذا الشرك لا يحرم عليه، لهذا من الشيطان والواجب عليه الحذر ما توسوس الشيطان من التهم بغير حق، ليس له ليتهم زوجته ولا غيرها بغير حق، وهذه التهمة وهذا الشرك لا يحرم عليه، ما ذلك يوجب الإثم إذا كان تحريمه لها إذا كان شكه فيها جزعا أساس صحيح، وإن مجاوز له مجرد تهمة وليس له ذلك. أما إن وجد أثمرات وعلامات فإنه ينصحها ويوجهها ويحذرها ولا تحرم عليه أبدا.
هذه الرسالة وهذا في البرنامج من جمهورية السودان الديمقراطية مدينة عطبرة، يقول أخوكم في الله تاج الدين إبراهيم أحمد، يقول والدتي الحاجة توفت بالأراضي المقدسة بعد أداء فريضة الحج، وتوفت بجدة وهي في طريقها للسودان يوم 23 للحجة، وأنا منذ ذلك التاريخ لي النية الصادقة لزيارة الأراضي المقدسة لأداء فريضة الحج والوقوف على قبر والدتي والترحم عليها، ولكن الحائل دون ذلك هو أن والدي رجل شيخ كبير وهو طريح الفراش لا يستطيع الحركة ويأكل ويشرب جيدا جدا، وهو معي بالمنزل وهو دائما يقف عقبة دون حضوري للأراضي المقدسة، فهل يحق لي من ناحية شرعية تركه والحضور للأراضي المقدسة مع العلم بأنني سوف أمكث بعض الزمن بعد القضاء الفريضة بالأرض المقدسة، فما رأي الشرع والعلماء؟ أفيدوني زادنا الله وإياكم علما ودمتم في حفظ الله ورعايته.
ينبغي أن تعلم أيها السائل أن بر الوالدين من أهم الواجبات ومن أعظم الفرائض، كما قال الله جل وعلا وقال ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال سبحانه ذلك خذوا لوالديكم إلي المصير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما في أي العمل أفضل قال أيمن بالله وجهاد بسبيله، قيل ثم أي قال بر الوالدين، قيل ثم أي وثم أي قال الجهاد بسبيل الله، فبر الوالدين من أهم المهمات حتى قدم على الجهاد، فكونك تقيم على والدك وتحسن إليه وترعاه وتتلطف به وتقضي حاجاته هذا أعظم وأفضل من حجك ومجيئك إلى الأرض المقدسة، فنوصيك أيها الأخ بلزوم أبيك والإحسان إليه والاستمرار بره حتى يشفه الله أو يتوفاه الله، وبعد ذلك في إمكانك التوجه للحج أو الأمر، فجعل الله لك التوفيق وتقبل منا ومنك
إن شاء الله تعالى. هذه من رسالة من الرياض وتتعلق أيضا في الحج من محمد عوض المسماري وعائلته، يقول قدمت مكة حاجا متمتعا، وبعد انتهائنا من السعي قصرنا شعرنا من جانب الرأس فقط ولبسنا ملابسنا، وبعد 3 أيام ونحن في مكة تحدثنا مع جماعة أخرى عن التحلل بالتقصير من بعض الرأس، فقيل لا يجوز، ما حكم تحللنا هذا؟ هل علينا شيء؟ أفيدونا وفقكم الله.
قد ذهب بعض العلم إلى أن يجزي تقصير بعض الرأس، قيل ربعه قيل كل ما يسمى تقصيرا، والذي مضى يعفو الله عنه إن شاء الله ويكفي، ولكن في المستقبل ينبغي أن تعمم التقصير كما تعمم الحلق، فلا ينبغي الاقتصار على الرأس بل ينبغي تعميمه، هذا هو قول مختار أن ينبغي تعميم الرأس والتقصير كما يعمم الحلق، هذا هو الغالب وهذا هو الأرجح، والذي مضى يعفو الله عنه ولا شيء عليه.
أحسنتم أيها السادة، إلى هنا ونأتي على نهاية هذا اللقاء الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. أيها الأخوة، حتى نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.